فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في برنامجكم برنامج فقه المعاملات المالية المعاصرة، وأرحب فيه بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي. حياك الله شيخ منصور، وأهلا وسهلا.
الله يسلمك ويحفظك، وحيا الله السلام المشاهدين جميعا.
أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. نستكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية من يعني تصوير للأوراق التجارية. يعني إحنا أخذنا مجموعة من المعالم ومجموعة من التصورات عن الأوراق التجارية وفقا لما سبق. يعني الحقيقة ودي أن أعرض عليك بعض التعريفات المتعلقة بالأوراق التجارية، يعني كتبها بعض الباحثين، بودي الحقيقة يعني أن يعني ننظر فيها وننظر هل هي مطابقة لما يعني صورناه في الحلقات الماضية أم لا. هذا باحث من الباحثين يقول: تعرف الأوراق التجارية بأنها صكوك قابلة للتداول تمثل حقا نقديا وتستحق الدفع لدى الاطلاع أو بعد أجل قصير، ويجري العرف على قبولها كأداة للوفاء وتقوم مقام النقود في المعاملات.
يعني هذا تعريف مبني على عدد من الجمل والعبارات. أول جملة منها أنها صكوك
قابلة للتداول،
يعني التعريف أنها صكوك، يعني هذا صحيح، خلينا نقول صحيح جزئيا. لماذا صحيح جزئيا؟ لأن اليوم تطورت هذه الأوراق التجارية وصار بعضها قيودا إلكترونية، فيمكن أن نقول عن الأوراق التجارية أنها قيود إلكترونية أو ورقية، ولكن ليس هناك ورقة تجارية يتم الشهادة عليها شفويا، لا، لابد أن تكون قيدا، لابد أن تكون ورقة أو قيد إلكتروني، ولا يقبل الشهادة الشفوية. فلو أن إنسانا نطق بمضمون الورقة التجارية نطقا بلسانه وشهد شاهدان على منطوقه، هل هذه ورقة تجارية؟ نقول لا، هذا ليس ورقة تجارية. إذن لابد أنها تكون مقيدة بقيد ورقي أو قيد إلكتروني. لماذا نقول قيد إلكتروني؟ لأنه نشأت في السنوات الأخيرة أنظمة إلكترونية تسمح بوجود سند لأمر إلكتروني، فيعد ورقة تجارية. وبالمناسبة هناك أوامر دفع إلكترونية ولكنها لا تتمتع بالورقة التجارية. مثل ماذا؟ لما أفتح أي حسابي في أي مصرف من المصارف، في خانة اسمها خانة تحويل أو ترانسفير، فأحول من حسابي إلى حساب فلان من الناس، فهو أمر دفع. أقول للبنك ادفع مثلا لزيد من الناس قدر 100 دولار مثلا، لا يعد هذا بمثابة شيك، لا يعد هذا بمثابة شيك، هذا أمر دفع، ولكنه ليس أمر دفع شيك ورقة تجارية، لا، أمر دفع عادي. مثله لو أنني ذهبت إلى المصرف بنفسي ووقعت ورقة تحويل، أخذت من عندهم نموذج تحويل وقلت اللي هو نموذج ترانسفير من حساب إلى حساب فلان، فوقعت عندهم عبأت البيانات وأنا المحول والمحول إليه فلان فلاني وقدر التحويل كذا دولار ووقعتها وسلمتها للمصرف، هل هذا شيك أو ورقة تجارية؟ نقول لا، ليس شيكا ولا ورقة تجارية، هذا أمر دفع مجرد عن القوة القانونية التي أعطاها النظام للشيكات أو أعطاها القانون للشيكات. إذن لما نقول في التعريف صكوك نقول هذا صحيح، لابد أنها تكون صكوك خاصة مكتوب عليها أن هذا شيك، أن هذا كمبيالة، أن هذا سند الأمر، لابد أن يرقم عليه حتى تتمتع بهذه القوة، أو أنها تكون إلكترونية بهذه المواصفات، لأن بعض القوانين أصدرت مثلا سند لأمر إلكتروني وربما يصدر بعد ذلك شيكات إلكترونية أو يصدر بعد ذلك كمبيالات إلكترونية.
جميل. ذكر المصنف الأول
لما الباحث قابل للتداول. أيوه أنها قابل للتداول هذا صحيح، قابل للتداول يعني، وإن كان هذا من أحكامها أنها تقبل التداول، وقبولها للتداول ناشئ من تشخيص الدين في الورقة التجارية، وهذه من أهم خصائص الأوراق التجارية. يعني قبول التداول هو ناشئ عن شيء ما، وهو أن هذا الدين قد تشخص في هذه الورقة التجارية، فإذا نقلت هذه الورقة التجارية نقلت الدين. نعم.
ذكر أيضا وقال وتستحق الدفع لدى الاطلاع أو بعد أجل قصير، ويجري العرف على قبولها كأداة للدفع.
صحيح، لأن باعتباري أنها دين، لكن من المهم حقيقة أنا أقول من أركان التعريف أن نقول أنها تشخص دينا، ولا نقول أنها توثق دينا، لأن الديون المعروفة في الأصل هي حقوق ثابتة في الذمم معنوية ولا تتشخص. الجديد في الورقة التجارية أنها شخصت هذا الدين في ورقة، وصارت هذه الورقة تظهر وتتداول وتنتقل من يد إلى يد، ويعتبر انتقالها من يد إلى يد هو انتقال للدين، وصار المستفيد من هذا الدين هو هذا الشخص الجديد الذي انتقلت إليه بموجب بيع أو تظهير أو أيا كان. الأوراق عموما، حتى نتصور معنا التشخيص، الأوراق عموما أحيانا تكون وثائق إثباتية وهذا الأصل فيها، وأحيانا تكون مشخصة للقيمة، مثل الورقة النقدية، إذا ضاع عليك هذا الدولار أو الورقة النقدية فإنه قد ضاعت القيمة التي تملكها. لكن فلنفرض لدى إنسان صك وثيقة أرض، صك بإثبات ملكية أرض، وهذا الصك صادر من محكمة أو من جهة إدارية أو جهة حكومية مخولة بهذا الإصدار.
لا يقال إن تلف هذا الصك يعني ذهبت أرضك أو.
أي صحيح، لا يقال إنه إذا تلف هذا الصك ذهبت أرضك، لا، لأن الأرض عين موجودة، وهذا الصك أو هذه الورقة التي صدرت من المحكمة أو من الجهة الإدارية أو الحكومية المخولة بإصدار هذه الورقة التي تثبت ملكية الأرض، تعد هذه الورقة مجرد توثيق لملكية الأرض. فلو تلفت هذه الورقة فإنك سوف تذهب إلى الجهة التي أصدرتها وتطلب إصدار ورقة بديلة عنها. مثل ذلك مثلا شهادات الأسهم في الشركات المساهمة، فأنت إذا تلفت هذه الشهادة سهمك موجود لم يتلف، تذهب إلى الجهة الحافظة للأوراق المالية وتقول لهم إنه شهادة إثبات الأسهم قد تلفت، فيصدرون لك شهادة بديلة عن هذه الأسهم. مثلا ما يسمى باستمارة السيارة، إذا ضاعت استمارة السيارة أو سرقت منك هذه الاستمارة المدون فيها اسمك، فلا يعني هذا أنه قد انتقلت الملكية، لا، وإنما تذهب إلى جهة المرور التي أصدرت لك وثيقة ملكية السيارة وتطلب منهم إصدار وثيقة بديلة عن إثبات ملكيتك للسيارة بدلا عن الوثيقة التالفة أو الوثيقة المسروقة.
على عكس الأوراق التجارية التي تشخص يعني القيمة.
إيه، الأوراق التجارية في مسألة التشخيص تقرب من النقود، طبعا هي ليست نقودا مطابقة تماما كما ذكرنا في الحلقة الماضية، ليست النقود مطابقة تماما، لكنها تقرب من قضية النقود. لذلك إذا تلفت هذه الورقة تلف الدين المرقوم فيها، ولم يصبح دينك دين ورقة تجارية، وإنما أصبح لك دين عادي ثابت بمجرد البيع أو القرض أو غير ذلك، وتثبته بوسائل الإثبات العادية القديمة المعروفة التي ربما وثقت بورقة، ربما بشاهدين أو غير ذلك، لكنه ليس دين ورقة تجارية. فدين الورقة التجارية تشخص في هذه الورقة التجارية، هذا حقيقة من القيود المهمة. لذلك من المهم لنا عند التعريف أن نقول أنه صك يشخص هذا الدين، وليس صك فقط مثبت للدين أو وثيقة للدين.
طيب شيخنا، هذا يقودنا للنقطة الأخرى اللي ذكرها، يعني ذكرها هذا الباحث وغير الباحثين، إن هو عبر هنا عنها بقوله وتقوم مقام النقود في المعاملات، وعبر يعني بعض الباحثين أيضا عنها بقوله كأداة وفاء بدلا من النقود. هل هذه عبارة دقيقة أم أنها تحتاج إلى
هذا؟ يعني هذه العبارة يعني تعبر عن المعنى الذي أذكره، وهي أنها لما نقول تقوم مقام النقود أن فيها شبها من النقود لأن الدين تشخص فيها. طيب هل هي تقوم مقام النقود من كل وجه؟ نقول لا، لأن النقد إذا قبض برئت ذمة الدافع. إذا أقبض المشتري مثلا، البائع أقبضه نقودا فقد برئت ذمته، لكن إذا أعطاه شيكا نعم هو يقوم مقام النقود جزئيا لا كليا، في أنه قد أعطاه وثيقة دين تشخص في هذا الدين ويستطيع بموجبها أن يستلم حقه من البنك مباشرة، لكن قد يكون الشيك صادر بلا رصيد. إذن لا تتمتع الأوراق التجارية بقوة الإبراء، ولا تبرأ ذمة محررها إلا بالوفاء بما فيها، وبدون ذلك لا تبرأ إلا إذا انتهت الورقة التجارية، انتهت مدتها وانتهت صلاحيتها، فإنها تعد لغوا حينئذ، ونعود إلى إثبات الدين العادي الأصلي بالطرق العادية.
جميل. هل ممكن شيخنا
نحن عندنا نقد على هذه العبارة تقوم مقام النقود في المعاملة؟ نقول لا، ولكن لها بعض، ولو أننا استغنينا عن قولنا بعض خصائص النقود بقول أنها تشخص الدين لكان هذا أفضل، والله أعلم.
جميل. شيخ الكريم، هل ممكن يعني نخرج بتعريف كذا يعني يجمع ما قلناه في هذه الحلقة الحلقة الماضية، بحيث أنه يكون تعريف مطابق لواقع هذه الأوراق؟
يعني ممكن نقول في الأوراق التجارية ممكن نقول أنها قيد ورقي أو إلكتروني، الأصل أو الغالب الآن أنها قيود ورقية، لكن قد تنتشر كذلك القيود الإلكترونية يوما ما، وتصبح الأوراق التجارية في الغالب إلكترونية، لكن إلى الآن الغالب أنها ورقية. فنقول أنها قيد ورقي أو إلكتروني. الركن الثاني في التعريف أن نقول أن هذا القيد يشخص دينا
نقديا،
يشخص دينا بنقد، يعني دينا نقديا، لأنه بالمناسبة إذا كان الدين سلعي فإنه لا يكتب في شيك ولا في سند الأمر، ولا يعتبر له قوة الأوراق التجارية حتى يكون دينا بنقد، دينا نقديا وليس دينا سلعيا. إذن الركن الأول من أركان التعريف أن نقول هي قيد ورقي أو إلكتروني. الركن الثاني من أركان التعريف أن نقول يشخص دينا نقديا على محرره، في الشيك أو السند لأمر أو الكمبيالة، على محرره أو قابله إذا كان في الكمبيالة قبل المسحوب عليه ووقع على وثيقة الكمبيالة، فإنه يعتبر هذا كذلك دينا عليه، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. يعني نقول هو دين أو قيد ورقي أو إلكتروني يشخص دينا نقديا،
يشخص دينا نقديا. وممكن نقول في الركن الثالث من أركان التعريف أنه مكتوب بصيغة مخصوصة وله مدة محددة وفقا للقوانين التي تنظمه. لماذا هذا القيد الثالث؟ لأنه ليس أي دين تشخص أو لم يتشخص، ليس ورقة تجارية إلا إذا كتبت هذه الوثيقة أو قيد هذا القيد وفقا للأنظمة التي أعطته هذه القوة. لذلك الجدة في الورقة التجارية ناشئة من القانون. أحيانا تكون الجدة ناشئة من شيء آخر غير القانون. يعني أنا أضرب مثل لذلك، الانتفاع بأشعة الشمس، كانت أشعة الشمس لا تباع، ولو بعتك أشعة الشمس قديما قبل 200 أو 300 سنة لاعتبر هذا البيع باطل، لأنه بيع ما لا منفعة فيه. لكن اليوم بعد ما صارت أشعة الشمس يستخرج منها الطاقة الكهربائية، فمن الطبيعي أن يأتي إنسان يؤجر سطح منزله للانتفاع بأشعة الشمس، أو سطح أرضه للانتفاع بأشعة الشمس. إذن كانت غير متمولة وصارت مالا، ما الذي صيرها مالا؟ ليس قوة القانون، وإنما
حاجات الناس،
حاجة الناس واختراعاتهم ومصالحهم جعلت هذا الشيء متمولا. إذن ما هو منشأ الجدة؟ نقول ما استحدثه الناس من انتفاعات. ما هو منشأ الجدة في الأوراق التجارية؟ منشأ الجدة في الأوراق التجارية ليس ما استحدثه الناس من انتفاعات، وإنما ما أكسبها القانون أو الدولة من قوة. فلذلك من المهم في ركن التعريف، الركن الثالث من ركن تعريف الأوراق التجارية، أن نقول أنها كتبت وفقا للصيغة القانونية التي اشترطها القانون ليكسبها هذه القوة، وتستوفى في خلال المدة التي حددها القانون. إذن إذا كتبت بهذه الصيغة واستوفيت بهذه الصيغة، إذن مكتوبة أو محررة وفقا لشروط محددة في القانون. إذا كان استكملت هذه الأركان الثلاثة، فمعنى هذا أن هذه ورقة تجارية. إذا لم تكتب وفقا لهذه الصيغة القانونية التي حددها القانون، فمعنى ذلك أن هذا ورقة عادية ولا تتمتع بخصائص الورقة التجارية. إذن يمكن أن نقول المنشأ الجدة هو القوة القانونية التي وضعت هذه الأنظمة. ما هي مظاهر الجدة في الورقة التجارية؟ نقول مظهران أو ثلاث مظاهر أساسية. أولا تشخيص الدين في ورقة، ثانيا تجريد الدين عن أي سبب آخر فلا يسأل عن سبب ثبوت هذا الدين، ثالثا أن هذا الدين له تاريخ صلاحية. الديون المعروفة قديما كانت تنشأ بأسباب، عقد بيع، عقد قرض، ليس من أسبابها تحرير ورقة تجارية. الآن عندنا شيء جديد وهو تحرير ورقة تجارية ينشئ دينا. العادة ما عرفه الفقهاء من قبل أن الديون تنشأ بعقد البيع، تنشأ بعقد الإجارة، تنشأ بعقد القرض، تنشأ بعقد السلم، ولكن لا تنشأ بتحرير ورقة تجارية يثبت بها دين على المحرر مجرد عن أي سبب. هذا مظهر من مظاهر الجدة، وهو التجريد عن السبب. المظهر الثاني من مظاهر الجدة وهو تشخيص الدين في ورقة، وهذا لم يعرفه الناس في تاريخ سابق، وإنما كان الدين ثابتا في الذمم، والأوراق إنما تعد موثقة له لا مشخصة له. المظهر الثالث من مظاهر الجدة في الأوراق التجارية أن لها تاريخ صلاحية وانتهاء، ومن المعروف سابقا أن الدين إذا ثبت في ذمة فإنه
يبقى
ثابتا حتى تتلف هذه الذمة أو تخرب بالموت مع إفلاس أو انقضاء الشخصية الاعتبارية لو كان الدين على شركة بانقضائها مفلسة، فتخرب الذمة وتفلس هذه الشركة وتصفى هذه الشركة، فعندئذ يتلف الدين أو بالوفاء الدين. لكن هنا لا، هناك تاريخ صلاحية لهذا الدين، وهذا ربما يكون من الأشياء أو مظاهر الجدة في هذه الأوراق التجارية.
شيخنا هذا يقودني للسؤال، يعني عرف المسلمون قديما شيء يسمى بالسفاتج، يعني جمع السفتجة، أليس صورة السفتجة صورة مقاربة للأوراق التجارية؟
يعني صورة فيها شبه وفيها اختلاف. ما هي السفتجة أصلا قبل ذلك؟ السفتجة هي طريقة لدفع الأموال من بلد إلى بلد، يعني كانت تمثل نظام مدفوعات. اليوم عند الناس أنظمة مدفوعات من خلال الشيكات، من خلال الحوالات الإلكترونية، من خلال بطاقات فيزا وماستر كارد، من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية المستحدثة، من خلال شركات تحويل الأموال مثل ويسترن يونيون أو غيرها. هذه وسائل مدفوعات. قديما عرف المسلمون في القرن الرابع والخامس والسادس وسيلة من وسائل الدفع وتحويل المال ونقل من بلد إلى بلد تسمى السفتجة. ما هي باختصار؟ تدفع المال في بلد، فلنفترض أن الإنسان يدفع ماله في إندونيسيا مثلا ويستوفيه في مكة. لماذا كانوا يحتاجون إلى السفتجة؟ مثلا يريد أن يسافر إلى الحج من إندونيسيا، من الهند، من الصين، من تركيا، من المغرب الأقصى أو المغرب الأدنى، يريد أن يسافر الحج ولا يريد أن ينقل معه الدراهم والدنانير في يده لأنه معرض للسرقة ولخطر الطريق، فيذهب إلى تاجر من التجار. هناك تجار كانوا في السوق معروفين بأنهم مصدري أو أهل السفاتج السفتجة، فيذهب إلى هذا التاجر ويقول له إني أريد أن أستوفي مثلا هذه 100 دينار أعطيكها هنا، وأريد أن أستوفيها في مكة، ثم يذهب إلى رحلة الحج مثلا أو رحلة التجارة. يعطي هذا التاجر، يقبض منه 100 دينار ويعطيه ورقة، هذه الورقة كانت تسمى سفتجة، وهي أمر دفع شبيهة جدا بالشيك في صورتها، أمر دفع. يقول مثلا نفترض أنه هذا التاجر يسمى محمد وأن وكيله في مكة يسمى زيدا، فيقول يا زيد إن جاءك فلان وهو حامل هذه السفتجة فادفع إليه 100 دينار بمكة. فبدل أن يحمل هذا الحاج النقود بيده فإنه يحمل هذه الورقة التي يستطيع أن يحفظها أو أن يخفيها في ملابسه دون أن يشعر أحد، ويسافر بهذه السفتجة حتى يصل إلى مكة. إذا وصل إلى مكة يدفعها إلى زيد وهو التاجر الوكيل عن أحمد، بينه وبين التاجر الذي موجود في أندونيسيا بينهم علاقة تجارية. طبعا ما هي العلاقة التي بينهم؟ قد تكون وكالة، قد يكون مالهما واحد، قد يكون شركة، لا يهم هذا الحاج أن يعرف ما هي العلاقة. الذي يهمه هو أن يقبض ما قد دفعه في بلد أندونيسيا. فإذا جاء إلى مكة فإنه يعطي التاجر المكي وهو زيد، يقول له إنني أستحق 100 دينار قد دفعتها إلى أحمد وكيلكم في أندونيسيا، فادفعوا إلي 100 دينار، فيطلبه الوثيقة أو السفتجة فيعطيه هذه السفتجة. طبعا كيف كان يتحقق زيد هذا من هذه السفتجة المكتوبة؟ لا شك أنه كان هناك يعني علامات مميزة، لأنه أي واحد يستطيع أن يكتب ورقة ويزعم أن له حقا ماليا ويريد استيفاءه. لكن التجار طبعا لا شك أنهم سوف يستحدثون نوع من العلامات التوثيقية التي تمنع التزوير. فنحن لو أردنا أن نتخيل هذه السفتجة فربما يكون فيها علامة، ربما يكون فيها رمز بين التاجر الأندونيسي والتاجر المكي، ربما يكون فيها صيغة محددة، ربما يكون فيها توقيع خاص. يعني أكيد أنه كان هناك علامات موثقة لهذه السفتجة. فإذا رأى هذا التاجر المكي هذه العلامات واستوثق من هذه السفتجة فإنه يدفع إلى هذا الحاج 100 دينار. هذه باختصار السفتجة. طبعا كيف تتم التصفية بين زيد وأحمد؟ العادة كانت سابقا السفاتج تتم التصفية فيها في موسم الحج، فيأتي التجار إلى مكة عادة في موسم الحج ويصفون هذه السفاتج، فيقول أنا، لأنه أحيانا السفتجة هذه قد يكون هناك سفتجة عكسية، يعني إذا أراد أن يسافر تاجر أو شخص من مكة إلى أندونيسيا فإن زيد التاجر المكي سوف يكتب سفتجة يصرفها أحمد وهو التاجر الأندونيسي في أندونيسيا، السفتجة بالعكس عكسية. فيأتي زيد وأحمد في آخر العام أو في منتصف العام ويصفون السفاتج الصادرة منهم، فيأتي زيد ويقول أنا صرفت مثلا عنك 100 دينار و200 دينار و400 دينار والإجمالي 1000 دينار صرفتها عنك، وأنت صرفت عني مثلا 900 دينار، فأنت تستحق إذن 100 دينار إضافية أعطيكها لتتم التصفية أو المقاصة بين الديون التي لي والتي علي. هذه فكرة السفاتج، فكرة السفاتج أنها ورقة يكتبها تاجر من التجار معروف في البلد إلى وكيل له في بلد آخر ليصرف عنه المبلغ المرقوم فيها، ويحملها هذا المسافر وبموجبها يتم الصرف. لاحظ هنا أن السفتجة هنا فيها شبه، فيها شبه من الشيك أو الكمبيالة، لأن فيها ثلاثة أطراف، المحرر هو التاجر الذي من إندونيسيا، والمسحوب عليه وهو التاجر المكي، والمستفيد وهو الحاج المنتقل من إندونيسيا إلى مكة. يعني فيها ثلاثة أطراف، والآن نتطرق لها في الكمبيالة أو الشيك، لأن فيه ثلاثة أطراف. لكن هناك فرق أساسي بين السفتجة وبين الورقة التجارية. السفتجة لا تشخص هذا الدين، فلو ضاعت هذه الورقة السفتجة التي كانت تسمى السفتجة، فإن من حقك أن ترجع إلى المحل الأول وتطلب منه إصدار ورقة بديلة، أو تثبت ضياع هذه السفتجة. لكن لو تخيلنا أن السفتجة هذه إذا ضاعت منك فإنه لا يمكنك إصدار ورقة بديلة، لقلنا إن هذا الدين قد تشخص في هذه السفتجة، ومعنى ذلك أنها قربت كثيرا من الأوراق التجارية. لذلك هذا يحتاج إلى بحث تاريخي، وهو هل كان الدين متشخص في هذه السفتجة أم كان فقط هذه السفتجة توثيق له. الأمر الثاني، هل هذه السفتجة مجردة عن سببها أم ليست مجردة عن سببها؟ هذا كذلك سؤال.
لو نوضح فكرة مجردة عن سببها،
يعني الورقة التجارية تتمتع بمبدأ التجريد عن السبب. لماذا حين أبايعك بيعا يثبت لي عليك فيه بموجبه $100 مثلا بعد سنة، لماذا أطلب منك رهن سند لأمر، مع أن المدين هو نفس المدين نفسه؟ يعني ما الذي أضافته لي السند لأمر؟ ما الذي أضافه لي ورقة سند لأمر؟ أضاف لي التجريد عن السبب المنشئ للسند لأمر، لم يضيف لي ذمة جديدة. كلا البيع والسند لأمر ثابتان في ذمة واحدة، إذن السند لأمر لم يضيف لي ذمة جديدة، وإنما هذا الرهن السند لأمر أضاف لي شيئا جديدا، وهو التجريد عن سبب النشوء. فحين أقدمه للقضاء لا يسأل الحاكم في محكمة الأوراق التجارية، لا يسأل عن سبب النشوء لهذا الدين، بخلاف الحاكم في محكمة الأعمال والأنشطة التجارية، فإنه سوف يسأل عن سبب نشوء دين البيع، ويقول أنه المدة عليه يقول أنه هذا دين بيع أو غيره.
أعزك الله شيخ منصور، نستعد هناك فاصل قصير ثم نعود إليك. أعزائنا المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى.
بالعلم تحيا القلوب وتستنير البصائر. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، فالعلم نور وحياة والجهل ظلام وعمى. وكفى بالعلم شرفا أن الله تعالى قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على توحيده. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. والعلم هو ميراث الأنبياء وطلبه من أفضل القربات. قال سفيان الثوري: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. والعلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعلم يورث خشية الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية، وبه ينال العبد الخير في الدارين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وطلب العلم يوصل إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد الفاصل نستكمل ما بدأناه. شيخنا الكريم، ذكرتم قبل الفاصل ما يتعلق بالسفاتج وأوجه المفارقة بينها وبين الأوراق التجارية. عندي صورة أخرى يعني بودي نعرضها عليك. ما جاء في صحيح مسلم أن صكوكا خرجت للناس في زمن مروان بن الحكم يكتب فيها مقدار الطعام، فتبايعها الناس قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت وأبو هريرة على مروان بن الحكم فقال: أتحل الربا يا مروان؟ قال: وما ذاك؟ قال: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان بن الحكم الحرس يتبعونها وينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها.
نعم.
فهذه صكوك الأرزاق يعني كانت تعطى للناس في مقابل طعام، وكان الناس يتداولونها بينهم. ما رأيك هذه تشبه يعني الأوراق التجارية من جهة؟
يعني هذه الصكوك تمثل التي كان يعطيها مروان الحكم رحمه الله تعالى للناس، تمثل أرزاق كانت توزعها الدولة ربما لعمالها أو موظفيها أو جنودها أو غيرهم، بمعنى أنه يستحق كذا وكذا من الطعام أرزاق، أو ربما أنها كانت توزعها يعني مثلا على مستحقي الزكاة أو أيا كان. الشاهد أن هذه الصكوك كانت تمثل دينا بطعام، كانت تمثل دينا بطعام. مستحق هذا الرزق الذي مثل بهذا الصك أحيانا يحتاج أن يستوفيه قبل أجله، لأنه هذا الصك الذي أعطي له ربما يكون أجله في نهاية الشهر وهو يريد أن يأكل اليوم، فيبيعه اليوم وحامل هذا الصك سوف يذهب في آخر الشهر ويستوفي من الدولة الأموية مثل مروان بن الحكم يستوفي منهم الرزق. لاحظ هنا أنه صار هناك تداول للدين، وربما هذا منشأ إنكار زيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ما هو منشأ إنكارهم؟ أحد أمرين، إما أنه بيع للدين قبل قبضه وهذا ظاهر، وإما لأن هذا الدين كان طعاما وكان يباع بطعام، أو أن هذا الدين كان نقدا ويباع بنقد، وهذا منشأ إشكال آخر. إذن عندنا إشكالا، إشكال أول وهو بيع الدين قبل قبضه، ويندرج في هذا الإشكال ما يتعلق بمسائل أحكام بيع الديون قبل قبضها وبيع الدين على غير من هو عليه. الإشكال الثاني أن يكون هناك إشكال ربوي، إذا كان هناك تفاضل بين الطعامين، أو كان طعام يباع بطعام أو كان نقد يباع بنقد، فهنا بالإضافة إلى إشكال بيع الديون هناك إشكال بيع ربوي، لأن الطعام بالطعام يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، وإذا كان طعام بطعام من الجنس نفسه فإنه يشترط فيه مع التقابض كذلك يشترط التماثل، وإذا كان نقدا بنقد فإنه يشترط التقابض والتماثل كذلك بين هذين العوضين. فقد يكون هذا الإشكال الذي أنكره زيد ابن ثابت وأبو هريرة رضي الله عنه، وقد يكون الإشكال الآخر وهو المتعلق ببيع الدين قبل قبضه. وبيع الطعام قبل قبضه وردت فيه عدد من الحديث في السنة الصحيحة في الصحيحين بالمنع من بيعه قبل قبضه. المهم عندنا هنا هو أن الناس عرفوا هذه الأوراق التي تمثل الديون، وأن تناقل هذه الورقة إذا انتقلت من يد إلى يد يعتبر انتقالا للدين إلى يد جديدة، وهذه اليد الجديدة تأخذ هذه الورقة وتستوفي الدين، فهذا نوع من انتقال الديون بموجب انتقال هذه الصكاك، وهذا فيه شبه بالأوراق التجارية. طبعا مثل ما ذكرنا في السفاتج يعني فيها شبه من الأوراق التجارية، لكن ذكرنا أن الأوراق التجارية فيها ثلاث خصائص مهمة مميزة لها: التجريد عن سبب النشوء، تشخيص الدين، أن لها تاريخ صلاحية، وهذه تميزها عن بقية الديون التي كان الناس يعرفونها في تاريخهم، وهذا هو منشأ أو مظهر الجدة في هذه المعاملة، وأن منشأ هذه المعاملة نشأ بقوة القانون الذي أعطاها هذه القوة لتسهيل الأعمال التجارية. يعني هذا الذي يظهر طبعا هل يوجد في الأوراق القديمة سواء الصكاك هذه أو في السفاتج هل كان فيها نوع من التشخيص للدين أو نوع من التجريد عن سبب النشوء؟ قد يقال هذا وقد يعني لا يقال بحسب الواقع التاريخي الذي يعني تمت فيه هذه المعاملة التي وردت في صحيح الإمام مسلم أو التي كان يعرفها الفقهاء سابقا باسم السفتجة. والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ الكريم. بإذن الله في الحلقات القادمة سنفرد كل ورقة تجارية بمزيد تفصيل، إما في من ناحية التصور أو من ناحية التكييف الشرعي لها، وبعد ذلك يعني سنعطيها حكما بإذن الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن نلحق كل ورقة تجارية ببعض المسائل الفقهية المتعلقة بها في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. إن كان في يعني أمر أخير شيخ الكريم.
جزاك الله خير. يعني هذه ما تكلمنا عنه في هذه الحلقة والحلقة الماضية هو عن خصائص الأوراق التجارية عموما، ولا شك أن لكل ورقة تجارية الشيك والكمبيال والسند الأمر، لا شك أن لكل ورقة تجارية خصائص تميزها عن غيرها من الأوراق التجارية وعن غيرها من الديون والأوراق عموما، وهذا محله في الحديث التفصيلي عن كل ورقة تجارية إن شاء الله تعالى.
شكر الله لك شيخنا وكتب الله أجرك وحصل الله عليك. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية حلقتنا، نلتقي بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.